بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالبيان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب ترتيب الأوراد، ذكرنا مقدمة، قرأنا مقدمة هذا الكتاب من إحياء علوم الدين الإمام الغزالي رحمه الله، وإن شاء الله نقرأ في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها. أولا، فضيلة الأوراد وبيان أن المواظبة عليها هي الطريق إلى الله عز وجل. قال الإمام الغزالي رحمه الله ورحم علماء المسلمين أجمعين: اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا نجاة إلا في لقاء الله عز وجل، وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محبا لله تعالى. الوفاء مما لا شك فيه حاصلة، الموت مما لا شك فيه حاصل، انتهاء هذه الحياة مما لا شك فيه حاصل. ويزعجنا عادة وحق لنا أن ننزعج، خصيصا حينما نتحدث عن موت الضحايا بسبب أفعال الناس، إما أفعال احتلال أو مرات بأيدي الناس من الجريمة وغير ذلك. والأخبار عادة تذكر هنا فيضانا مثلا قتل فيه 100 أو 1000، وهنا زلزال قتل فيه 100 أو 1000، وهنا وقد يعددون الحوادث. وها هنا الآن في الوفيات التي حصلت بسبب فيما يذكر، نتحدث عن الإصابات بفيروس الكورونا، قاربت الأعداد حوالي 2 مليون، ما وصلوا تقريبا، المهم بغض النظر 2 مليون أو أكثر. الخبر الأساس الذي لا يذكر عادة وهو الأعظم، أن كل 8 مليارات الموجودة اليوم، ويقولون سنة 2050 ستصل إلى 10 مليارات، كل هؤلاء سيتوفون وخلال قرن من الزمان تقريبا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. كل هؤلاء قلما يتعدى الناس 100 خلال قرن الزمان، 8 مليارات، 10 مليارات، كل هؤلاء سيتوفون. هذا هو الخبر الأساس الذي لا يذكر على الأخبار. هذا لا يستطيع الإنسان أن يملك إلا أن يتوفى. أما الذي يستطيع أن يملكه قضية ما ذكر الإمام الغزالي، قال: محبا الله تعالى إلا بأن يموت، وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العبد محبا لله تعالى. الوفاة هذه ليست باليد، بارك الله في أعماركم، إنما أن يتوفى محبا لله عز وجل بإذن الله عز وجل. إن شاء الله هذه يوفق الإنسان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن هنالك أسلوب، هنالك نمط، هنالك نهج حياة، هنالك طريق مستقيم، هنالك رؤية الإنسان والكون والحياة. وأعجبني من دعا وقال: اللهم ارزقنا كمال الاتباع لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كمال الاتباع، هذا يكون من الحب بإذن الله عز وجل. قال إذن: أول صفة محبا لله عز وجل، أسأل الله عز وجل حبه وحب من يحبه، وأن يوفقنا لما يحبه، وأن يخلص لنا النيات، وعارفا بالله سبحانه، وعارفا بالله سبحانه. كلما ازداد العبد طاعة واستسلاما وخضوعا واتباعا بإذن الله يصبح عارفا أكثر فأكثر فأكثر، ولعله يعرف ولعله يفتح له باب نافذة على مثل هذه المعارف، يشرح له الصدر فيعرف من بعد جهالة من بعد بعد. والجاهل بعيد والبعيد جاهل. وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه. دوام ذكر المحبوب، انظر إلى الألفاظ تعلق بالزمان، والمواظبة عليه. وأن المعرفة لا تحصل إلا بدوام الفكر فيه وفي صفاته وأفعاله، وليس في الوجود سوى الله تعالى وأفعاله. ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها. لن يتيسر دوام الذكر، يتيسر الذكر يتيسر الفكر، لكن دوام الذكر والفكر لابد من وداع الدنيا وشهواتها حتى يستطيع أن يحصل هذا الدوام الذي يتحدث الإمام الغزالي عنه. والاجتزاء منها، الاجتزاء منها بقدر البلغة والضرورة، الاجتزاء من الدنيا، يعني يحصل من هذه الدنيا ما يبلغه. سبحان الله، هنالك مشاهد رأيناها، يعني نرى اليوم هياكل عظمية، يعني أطفال اليمن، ولعلنا في السابق رأينا في الصومال في القرن الإفريقي، ولكننا سمعنا عن مقاطعة المسلمين الأولى في شعب بني طالب، 3 سنوات عجاف، مقاطعة بكل معنى الكلمة. حتى أذكر فيما قرأت أن أحدهم يعني وجد للقصة، حتى أن نذكر باقي القصة، أنه بال ليلا فسمع يعني قرقع، يعني صوت وقع البول على شيء غير الصوت التراب وكذا إلى آخره، فإذا به يعني قطعة جلد لحيوان، يعني جافة، هكذا قطعة جلد جافة، فأخذها فغسلها فطحنها فتبلغ بها، أي مثلا صورة من صور المعاناة. وفيما ذكر عن بعض العباد أنه كان يحضر طعام السنة في جلسة واحدة، يضع الدقيق فيعجنه ويقسم، يعني يعرف تماما ما يحتاج، يصنع أرغفة بعدد أيام السنة ويجففها في الشمس حتى لا يصيبها العطب والعفن، يجففها في الشمس تماما ويخزنها، ثم كل يوم يخرج رغيفة منها، يعني لا يريد أن يتلهى. هذه القصص وإن كانت بالنسبة لنا بعيدة كل البعد عن حياة الغالبية العظمى، إلا أنها قد تساعد في أن يعني يخفض الإنسان من سقف توقعاته ورغباته وطلباته فيما يتعلق بالطعام، وكان يخرج رغيفا وينقعه في الماء يتبلغ به. أحببت أن يعني يكون هنالك نوع من يعني معنى أن يتبلغ من هذه، والاجتزاء منها من الدنيا بقدر البلغة، يتبلغ بها والضرورة، يعني لا يهلك نفسه. وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار والإذكار، باستغراق أوقات الليل والنهار. إذن دوام الفكر، دوام الذكر والفكر، استغراق أوقات الليل والنهار. أنا أتحدث على فيما يتعلق بالوقت، استغراق ودوام. نعم. والنفس لما جبلت عليه من السآمة والملال لا تصبر على فن واحد من أسباب المعينة على الذكر والفكر. جمال للإنسان، مشكلة الناس في التعلم، مشكلة الناس في الأداء، قد يصيبهم السآمة، يسأم، يمل. بل إذا ردت إلى نمط واحد، قال إلى فن واحد، ويعود إلى الفن، أنا أذكره إن شاء الله أما قليل، أظهرت الملالة والإستثقال تتثقل، وإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. وهذا ليس يعني لا يمل حتى تملوا، هذا جزء من حديث صحيح روته السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفي صحيح البخاري هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليه، ويبسطه بالنهار ويجلس عليه فيجلس عليه، فجعل الناس يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كثروا، يعني أصبحوا يصلون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فأقبل فقال: يا أيها الناس، خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل أدومها. إن الله لا يمل حتى تملوا، لا يمل من ثوابكم، من إثابتكم على أعمالكم، حتى تملوا من العمل ما دمتم فيه في الطاعات. فالله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل يغدق علينا ويتفضل علينا بالثواب. سبحان الله، يعني جميل جدا الوصف الإمام الغزالي لثواب الصيام في رمضان، قال: يصب له صبا، يعني تحدث عن بلا حد. نعم، كأن الثواب مثل الشلال. وإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من فن إلى فن، من فن إلى فن. للأسف الشديد اليوم إذا ذكرت قضية الفنون ذهب الفكر باتجاه نوع معين من الأفعال، يعني من ناحية لغوية هو فن، لأن الفنون هي الأنواع، وهي الضرب من الشيء، وهي الحال من الأحوال، والرجل يفنن الكلام، يشتق يعني من الكلام، والمعنى الآخر هو أن يأتي بالعجائب، أن يأتي بالغريب، أن يأتي بالعجائب. إنما هي الأنواع، ومن نوع إلى نوع، لأنه كأنه نوع من ومن نوع إلى نوع. قلنا أن اليوم إذا ذكرنا قضية الفن، ذهب الفكر باتجاه قضايا منها التمثيل، ومنها الأنواع الموسيقى، ومنها الرسم، ومنها يعني في قضايا كثيرة جدا في تدخل في هذا الباب، يعني لسنا بصدد يعني جمع كل أنواع الفنون تحت سقف واحد. لكن إذا كان هنا التنقل من فن إلى فن للتشجيع على الذكر، لدوام الذكر، لترويح النفس بحيث تتفكر وتتعبد وتعود وتثوب وتؤوب، تتقوى بهذه الفنون، فإن بعض أنواع الفنون اليوم تفعل العكس مما نتحدث، يعني العكس مما نتحدث عنه. فمثلا الموسيقى، أنواع الموسيقى مثل الموسيقى الإلكترونية الصاخبة، من شدة الصخب وشدة ارتفاع الصوت، كل هذا الجو المحيط بهذا الفعل حقيقة يمنع الإنسان من قضية التفكر التي تتحدث عنها، يزحزح الوعي أو يجمد التفكير، أو يعني يحصل نوع من الجمود هكذا بعيدا عن التفكر. استحالة هذه المظاهر التي هم فيها أن تدل على وعي وتفكر وذكر، واستحالة. نعم، وبعض أنواع الفنون ما دام أنها هي هكذا يسمونها، ما دام أنها تظهر الجسد، وغالبا ما نتحدث عن النساء لكن نفس القضية من ناحية تقنية، وإذا حضر الجسد بقوة في المشهد سواء على وجه الحقيقة، يعني مثل قضية التمثيل أو الرقص عراة، أو في الدعايات أو إلى أي، إذا حضر الجسد فمن ينتبه على، يعني هل يتفكر الناس في درجة ذكاء هذه المرأة ويتفكرون في يعني أنه سبحان الله عجيب أمرهم، عجيب. الناس لا قد لا تفهم معنى ليبرالية، ولا أدعي أني أفهم معنى ليبرالية، ولكن كنت يوم الأيام في كلية بارد في نيويورك حيث كنت أدرس لفترة من الفترات، وحدثني عميد الدراسات العليا أنه كان لديهم أستاذ رقص زائر، وكان هنالك حوالي 30 طالب وطالبة في مساق من مساقات الرقص، يدربونهم على رقص معين. فاقترح عليهم الأستاذ الزائر أن يخلعوا ملابسهم بالكلية جميع عراة كما أنجبتهم أمهاتهم. قال فتشاور الطلاب هكذا في دقائق، ثم خلعوا ملابسهم ليرقصوا الرقص أو تلك الرقصة وهم عراة تماما. وهذه الجامعة معروفة بليبراليتها إذا جاز التعبير، ولم يصبح هذا خبرا في الجامعة، يعني ما اهتم الناس به على أنه حدث. يعني لو بدأت أحدثكم عن هذا الفن، هذه الليبرالية من الأشياء التي كانت تدور في الجامعة أو في غيرها من الجامعات، لا عرفتم لما لم يصبح هذا خبرا، لأنهم قد ألفوا مثل هذه الأشياء. وقال لي أنه لم يحدثني إلا ليرى رد فعلي، يعني وكأني أنا من والحمد لله أنه حدثني ليرى رد فعلي، يعني اعتبر أنه ماذا سيكون رد فعل هذا المسلم على مثل هذا الحدث. إذن هنالك من الفنون ما يغيب وما يبعد وما يصد وما يقطع الطريق عن الله عز وجل. إذن الإمام الغزالي يريد التنوع حتى يعني يستطيع الإنسان أن يداوم على يعني هذه الأنواع من الفنون، من التنوع، من مما يقوي في الإنسان الرغبة في الاستمرار بالعبادة. ولعله لهذا السبب يقسم الإمام الغزالي الأوقات من بين الفجر والشروق، وهي الساعة الأولى من النهار، يقسمها إلى يعني إلى أقسام أربعة، وهي الذكر، وكله ذكر، الذكر والتلاوة والدعاء والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا، فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنفل أو بتنقل من فن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت لتغزر بالانتقال لذتها وتعظم باللذة رغبتها وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها. لذلك تقسم الأوراد قسمة مختلفة. والذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها، فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا إن تركت، بمعنى فإن صرف العبد شطر أوقاته لتدبيرات الدنيا شهواتها المباحة مثلا والشطر الآخر للعبادات، رجح جانب الميل للدنيا لموافقتها الطبع. بطبعه الإنسان لديه ميل إلى اللذات ولو تحدثنا عن قضايا المباحة، وإذا استزادته من اللذات المباحة لزادها، يعني لم يستطع أن يضبط السنة. وقد حضر طلبة عند أحد الأساتذة دعاهم إلى طعام، فقالوا له ذكرنا بآداب الطعام بسنن الطعام. قال لهم ليس اليوم، يعني أنتم الآن ضيوف عندي، أذكركم بآداب الطعام، أضع لكم الطعام ثم أقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن عودة، هذه ليس لعله من آداب الضيافة. إذا استزادته النفس قد يزيدها، ولو قلنا من المباح هذه الملاذ. لما يستزيد الإنسان من الملاذ؟ لأنها بطبعها مؤقتة ومؤقتة جدا. يعني لو أمسك بقطعة حلوى إن أكل ملعقة من الحلوى يتلذذ بها ثم يذهب الطعم، خصيصا إذا شرب مع ذلك شاي أو قهوة وكأنه غسل الطعم، ثم يعود إلى ملعقة أخرى إلى لقمة أخرى ثم يشطفها يغسلها ثم يعود إلى أخرى لأنه يريد أن يتلذذ. فإذا انتهى ما على أو ما في صحنه قد يضع صحنا آخر. كم يستطيع أن يتلذذ؟ كان الرومان، طبعا ليس الفقراء، كان الرومان الأغنياء لديهم في بيوتهم وقصورهم كان لديهم غرفة للقي. غرفة للقي، لما غرفة للقي؟ يأكل يتلذذ ثم يصاب بالتخمة فلا يستطيع أن يأكل، فماذا يذهب؟ يذهب إلى غرفة القي فيقي هناك حتى يستطيع أن يعود فيأكل. وكانوا ينبطحون على بطونهم وهم يأكلون، لأنه يعني كأنهم اكتشفوا، لا أعرف إذا هذا يعني من ناحية عملية وطبية صحيح أم لا، لكن هكذا قرأنا في الكتب، كانوا ينبطحون ليأكلوا وهم منبطحين حتى يأكل أكثر ما يستطيع. وكما قلنا يتنقطع اللذة بانتهاء يعني تناول الطعام فيقي فيعود، يعني مش مسألة مقرفة، لكن يعني تذكر بأن اللذة في حد ذاتها مؤقتة. ولذلك من أصاب شيئا يعني من الذنب وفيه لذة، هذه اللذة تكون مؤقتة. لذلك قيل يا لذة ذهبت يا حسرة بقيت، تلذذ بشيء حرام تذهب اللذة دقيقة دقيقتين خمس عشر، الله أعلم ما الذي يفعله، إن شرب خمرا إن زنى إن يعني المهم إذا تلذذ بشيء فهذه اللذة مؤقتة جدا قصيرة جدا. المباح الحلال قصير جدا والحرام قصير جدا، فليقصر إلى ملاذ الدنيا. نعم، إذن والذكر والفكر ينبغي أن يستغرقا جميع الأوقات أو أكثرها، فإن النفس بطبعها ماهلة إلى ملاذ الدنيا، فإن صرف العبد شطر أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواته المباحة مثلا والشطر الآخر العبادات، رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها الطبع، إذ يكون الوقت متساويا فأنا يتقاومان، والطبع لأحدهما مرجح. الطبع مرجح، الطبع يرجح باتجاه الراحة والدعوة. عادة أضرب مثال في رمضان، إذا سمح لي للنفس أن وللطبع أن تأخذ راحتها في تناول الطعام عند الإفطار، يزيد على ما كان يأكل في وجبته العادية لو لم يكن رمضان، فيأكل حتى يصيبه تخمة وثقل، وفقد يتقاعس عن الذهاب إلى مسجد الحي بالنسبة لنا في القدس، والحمد لله رب العالمين، وهذه نعمة كبيرة جدا. متى كان رمضان أقبل الناس على صلاة الليل، طبعا بعضهم صلاة المغرب ولا وصلوات أخرى طبعا، وعلى تلاوة القرآن في النهار في المسجد، لكن ليلا صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى، يكاد البيت يخرج بأجياله الثلاثة، الجدان والأبوان والأحفاد الأولاد، يكاد يكون كل الناس هكذا في كأنها خلية نحل دائم، يعني تداوم على هذه العبادات، تذهب المسجد الأقصى بمحبة وبحرارة وبانبساط وانشراح، لكن أو إذا زاد على نفسه بحيث يثقل عليها قد يقعد هذا عن مثل هذه الحركة. نعم، والطبع لأحدهما مرجح إذا الظاهر والباطن يتساعدان على أمور الدنيا، ويصف في طلبها القلب ويتجرد. وأما الرد إلى العبادات فمتكلف، الرد إلى العبادات متكلف، فيه كلفة، وفيه لأنه غير موافق للطبع، ولا يسلم إخلاص القلب فيه وحضوره إلا في بعض الأوقات. فمن أراد أن يدخل الجنة بغير حساب فليستغرق أوقاته في الطاعة، ومن أراد أن تترجح كفة حسناته وتثقل موازين خيراته فليستوعب في الطاعة أكثر أوقاته، فإن خلط عملا صالحا وآخر سيئا والعياذ بالله فأمره مخطر، ولكن الرجاء غير منقطع. الرجاء يعني نرجو عفو الله عز وجل ومغفرته ورحمته، والعفو من كرم الله عز وجل منتظر، فعسى الله أن يغفر له بجوده وكرمه. فهذا من كشف للناظرين من نور البصيرة، فإن لم تكن من أهله فانظر إلى خطاب الله عز وجل لرسوله واقتبسه بنور الإيمان، فقد قال تعالى لأقرب عباده إليه وأرفعهم درجة لديه: إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. هنا الإمام الغزالي رحمه الله يذكر آيات كثيرة جدا، من نظر إليها يرى توزع الأوقات في هذه العبادات على الليل والنهار، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل من الغد نتحدث عن هذه الآيات وعن ساعات، عن أوصاف الأوقات، عن ساعات النهار عند العرب، لأن حينما تذكر البكرة ويذكر الأصيل نعلم تماما أنه من بعد الشروق هو البكور، ونعلم تماما أن الأصيل هي الساعة العاشرة من ساعات النهار من قبل العشي ومن قبل الغروب، يعني نتحدث عن طرفي النهار، وهكذا أيضا يذكر. وبإذن تعالى نلتقي في الغد، ودمتم بخير بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.